أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي ثلاثة أحاديث من المسند الصحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، وتكلمنا على لطائف الإسناد وعلى الرواة. الحديث الأول ما أسنده مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في صحيحه في موطنيه. وضع الأول في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه بباب كيف نزل الوحي، وهو عنده دراق 4981. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو الطعنبي، ثم أخرجه في الموطن الثاني في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع السلم، وهو عنده برقم 3274. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، كلاهما أي شيخي البخاري، قالا حدثنا الليث به. فاستوى البخاري مع مسلم في الإسناد، فكلاهما يروي الحديث عن الليث وهو ابن سعد به بواسطة واحدة. نريد الآن أن نعلم توجيه تبويب البخاري. البخاري ماذا بوب عليه؟ بوب عليه كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي. وفقه البخاري كما ذكرنا أكثر من مرة في تراجمه. فلماذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث باب كيف نزل القرآن؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. كيف نزل القرآن؟ وحي. هل هو إلهام؟ هل هو منام؟ إذا أخذ البخاري من هذه النقطة فدوّب ووضع هذا الباب في كتاب فضائل القرآن. وفضائل القرآن مهما عددنا فلن نجد أفضل من كونه كلام الله ووحي، ووحيا أوحاه الله عز وجل إلى نبيه. ثم بوب عليه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة، وقال باب بعثت بجوامع الكلم. وهنا لفت أن البخاري يبوب في بعض الأحاديث بألفاظ أحاديث، يضع باب بلفظ حديث، وهذا الحديث لا يكون في صحيحه. وفي هذا إشارة منه
إلى احتجاج الحديث، إلى أن هذا الحديث يوجد في الشرع ما يشهد له، وهذا باب نادر يحتاج إلى إفراد بالتفصيل. تبويبات البخاري التي أخذت من الحديث ولم يخرجها هو في صحيحه، هذه تحتاج إلى باب حتى يكون عندنا استقراء، فهذا يعين على أن الشرط عند البخاري فلا سيما شرط الاصدقاء، هل هو شرط في أصل الصحة أم شرط في أصل الصحة أم في كمال الصحة؟ كمال الأصل هذا شيء مزعج عند العلم، والأرجح أنه شرط في الكمال وليس في الأصل، لأن الترمذي سأل البخاري، سأل شيخه البخاري عن أحاديث كثيرة ما وجدنا أن اللغة قد تحققت، ومع هذا في البخاري حسنها أو صححها، وهذا أقوى شيء يدلل على أن البخاري شرطه في صحيحه إنما هو بالكمال للأصل، ويؤكد هذا أيضا بالتراجم الموجودة في الطريق الكبير، فالمستقرئ بتراجم الطريق الكبير يجد أنها على ثلاثة أقسام، القسم الأول يقول روى عن فلان، والقسم الثاني يقول عن فلان منقطع، والقسم الثالث يقول سمع فلانا، إذا عنده منزلة بين المنزلتين، الرواية من غير ثبوت السماع غير ثبوت اللقية، الرواية من غير ثبوت اللقية، وهذا من نظر في تراجم الرواة في التاريخ الكبير يجد هذا باضطراد. هذه الصيغة الثلاثة. نعود، بوب علي كتاب الاعتصام بكتاب السنة، باب عدت بجوامع الكلم، من يوجه لي هذا التبويب على هذا الحديث؟ كتاب الاعتصام بكتاب السنة، باب بعثت بجوامع الكلم، من يوجه؟ تفضل.
قول الرسول عليه السلام وإنما كان الذي أوحيت وحيا أوحى الله إليه، فهذا من أقوى الآيات التي بعثه الله بها،
أي إن القرآن من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جوامع الكلم ليست محصورة في القرآن، ولكنه داخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، فقوله هنا وإنما كان الذي أوتيت وحيا من الله، فهذا الوحي الذي آتى الله نبيه به صلى الله عليه وسلم هو من جوامع الكلم، وبشرى صريحة وقوية من البخاري أن الكتابة والوحي الذي أنزله الله على نبيه من ضمن جوامع الكلم التي بعث بها صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه تصريح بأن الله ما بعث من نبي إلا وكانت له آية، أي معجزة باهرة تقتضي إيمان البشر إن لم يعاندوا ولم يكابروا، ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، هذا لا فرق فيه بين النبي وبين الرسول، فمن زعم أن الرسول أعطي معجزة وآية وأن النبي لم يعط هذه المعجزة وهذه الآية فمنطوق هذا الحديث يرد عليه، وهذا قول من الأقاويل التي قيلت في الفرق بين النبي والرسول، وقيل على ما اختار أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة أن النبي بعث بشريعة ولم يؤمر بتبليغها، وأن الرسول بعث بشريعة وأمر بتبليغها، وهذا القول يعارض منطوق قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم في صحيحه بسنده ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمونه. إذن هاي قول ثاني ساقط أيضا وقول النبي ملوش معجزة والرسول له معجزة هذا يعارضه. القول بأن النبي بعث ولم يؤمر بالتبليغ والرسول بعث وأمر بالتبليغ ذاك الحديث يعارضه. ما من نبي إلا كان حقا واجبا عليه أن يدل أمته أي بعث. ومنطوق القرآن يعارض هذا القول أيضا وهو قول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية الحج. فإذا النبي أرسل وما أرسلنا من نبي ولا رسول إلا النبي مرسل. وهذا يسقط القول الثالث من الأقاويل التي قيلت الفرق بين النبي والرسول وهو أنه لا فرق ما دام كل منهما معه معجزة وكل منهما أمر بالتبليغ فقيل لا فرق. قلنا فرق القرآن بينهما وما أرسلنا من رسول ولا نبي والواصل تضيء المغايرة. ما الفرق بين النبي والرسول إذا تفضل أخو جهاد المسألة فيها أقوال ذكرنا شيئا منها وممن بحث المسألة بتفصيل الإمام الألوسي في تفسيره والمعاني عند الآية المذكورة في سورة الحج وذكر أكثر من قول أرجحها وأصوبها وأسلمها أن الرسول بعث بشريعة مستقلة والنبي بعث داعية إلى شريعة رسول قبله. الرسول بعث بشريعة مستقلة والنبي بعث داعية إلى شريعة رسول قبله. ولذا العلماء ورثة الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء. لماذا العلماء ورثة الأنبياء؟ لأن الأنبياء يدعون إلى شريعة الرسول الذي سبقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولم يقل ربنا خاتم الرسل. لو أن الله قال خاتم الرسل لربما كان نبيا بعده. اجلس 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 اجلس. فقال الله عز وجل خاتم النبيين ولكن الأنبياء أنبياء يدعون إلى شريعة رسول قبلهم والعلماء مهمتهم مهمة علماء هذه الأمة تساوي مهمة أنبياء بني إسرائيل يدعون إلى شريعة رسولهم صلى الله عليه وسلم. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. قال آمن عليه ولم يقل آمن له أو آمن به. والمعروف والمعبود في العرف الشرعي آمن به آمن بكذا وإنما قال آمن عليه. لماذا؟ على في اللغة من معانيها أنها تفيد الغلبة وفي هذا إشارة إلى أن العاقل يؤمن بذلك مغلوبا بحيث لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه أن يدفع هذا الاستسلام لله والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه. ومن يكذب إنما يجحد ويعاند فقوله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالجحود بالأنبياء مكابرة ولذا كل عاقل يعلم أنه مغلوب على أمره وأنه لا مناص له إلا أن يستجيب لأمر هذا النبي عندما يرى تلك المعجزة منه. وإذا جاءت عليه بالغلبة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا. لماذا عليه؟ حتى تبقى الغلبة للدين وتبقى الغلبة للشرع. عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل حتى يكون مقبول عند الله عز وجل لا بد أن يكون عليه سلطان وأن تكون الغلبة للنص وللشرع والدين، فحينئذ يكون هذا العمل مقبولا. قالوا إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا الرجاء حققه الله له. نسمع شرح الإمام النووي بعد هذه الوقفة.
قال
الإمام
النووي رحمه الله: وأن وجود الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونقل الملل من ملته، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي حديث: ثلاثة يؤتون.
وفيه حديث، وفيه حديث أيضا في الباب. نعم.
وفيه حديث: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. أما ألفاظ الباب فقوله صلى الله عليه وسلم: ما مثله آمن عليه البشر، آمن بالمد وفتح الدين.
هذا هو المشهور، آمن. ووقعت رواية عند الإمام البخاري: أؤمن. وذكرها ابن قرطون في المطالع الذي رقب فيه المشارق، وذكرنا وفصلنا عن هذا الكتاب المنهج. وفي رواية القابس: أمينة. آمن من الإيمان، وأمن من الأمان، أي ما أوتيت آية إلا بمثلها يتحقق أمان، الأمان على الناس، الأمن والأمان. والرواية المد هي الراجحة، وذكرها البخاري في موطن، وجل رواة البخاري ومسلم ضبطوها بالمد، رواية آمن وليس أؤمن أو أمن، آمن في أرجح الروايات. نسمع.
ومثله مرفوع.
مثله، ما معنى مثله؟ ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله. مثل الشيء عينه أو ما يساويه، كقول الله عز وجل: فأتوا بسورة مثله، أي عينها أو ما يساويها. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما يساوي هذه الآية، لأن الآيات التي بينهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم متفاوتة. وكل نبي يأتي بمعجزة تختلف عن معجزة النبي الآخر، فما من نبي إلا أوتي معجزة بمثل هذه المعجزة ما يساويها ويقاربها يؤمن ويستسلم البشر لله عز وجل أو يقع الأمان بها، الأمن والأمان. والأصوات الإيمان، والله أعلم. نسمع.
قال: وفيه قول مسلم: حدثني يونس قال حدثنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه. فقوله وأخبرني عمرو هو من وهب في الأول وأخبرني، وهي واو حسنة فيها لطيفة لطيفة وفائدة لطيفة. وذلك أن يونس سمع من وهب أحاديث من جملتها هذا الحديث وليس هو أولها. فقال ابن وهب في روايته الحديث الأول أخبرني عمرو بكذا ثم قال وأخبرني عمرو بكذا وأخبرني عمرو بكذا إلى آخر تلك الأحاديث. فإذا روى يونس عن ابن وهب غير الحديث الأول فينبغي أن يقول قال ابن وهب وأخبرني عمرو فيأتي بالواو لأنه سمعه هكذا ولو حلفها لجاز. ولكن الأولى القيام بها ليكون راويا كما سمع والله أعلم.
هذا الحديث قلنا أن عمرو هذا ابن يعقوب أبو أيوب أو أبو أمية ثقة حافظ فقيه صاحب مكة. فلما قال ابن وهب وأخبرني عمرو أشار مسلم إلى أنه اختار هذا الحديث من تلك النسخة وأن هذا الحديث على شرطه ولا يستلزم أن كل ما في هذه النسخة هو على شرط مسلم. ولذا أشار بقوله وأخبرني عمرو إلى أن هنالك أحاديث سبقت محذوفة وهذا من الدقة التي تمايز بها مسلم عن شيخه البخاري. هذا من دقة مسلم وبينا هذا في الدرس الماضي. نكمل.
قال وأما أبو يونس فاسمه سليم بن جبير وفيه هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت ربا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو أما هشيم فجمر من هائي وهو مدلل وقد قال عن صالح. وقد قدمنا أن مثل هذا إذا كان في الصحيح محمول على أن هشيم ثبت سماعه لهذا الحديث من صالح.
قلنا أن أصحاب الصحيحين تخيروا من عنعنات المدلسين ولا سيما إن لم يكن تدليسهم قبيحا كما هو تدليس هشيم بن بشير الواسطي شيخ الإمام أحمد والذي أكثر عنه من الرواية في المسند. أسمع.
قال وأما صالح فهو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان ولقب حيان حن قال هو علي الغساني وغيره. وأن الهمداني فبي إسكال النيل والإسكال مهملا وأن الشعبي فبي فتح الشين فتنه عامل. وفي هذا الإسلام لطيفة يتكرر مثلها وقد تقدم بيانها وهو أنه قال عن صالح بن الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي
تقدم معنى مثل هذا الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي الشعبي قال رأيت رجلا سأل الشعبي. ما الذي قال رأيت رجلا سأل الشعبي؟ صالح صالح الهمداني قال أخبرني الشعبي أن رجلا سأله هكذا الرواية. صالح الهمداني يقول أخبرني الشعبي أن رجلا سأله فأتى بالمقولة بتقدير شيء محذوف على ما فصل في دروس مضت وسيأتي الآن نوع من بيان. نعم.
قال وهذا الكلام ليس منتظما في هذا ولكن تقديره حدثنا صالح عن الشامي قال رأيت رجلا سأل الشامي بحديث وقصة طويلة قال فيها صالح رأيت رجلا سأل الشامي والله أعلم. وفيه عن وجودة عن أبي موسى واسم أبي موسى عامر وقيل الحارث واسم أبي موسى عبد الله بن قيس.
هذا موسى الأشعري عبد الله بن قيس وابنه أبو بردة وأيضا تقدم وقلنا أن المشهور فيه كنيته ومشهور بكنيته ولذا وقع خلاف في اسمه. نعم. نسمع.
قال وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فرداها فأحسن بلاءها أما الأول فبتخفيف الدال وأما الثاني فبالمسح. أما معاني الحديث فالحديث الأول صرف فيه على أقوال أحدها أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر. وأما المعجزة العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعطى أحد مثله فلهذا قال أنا أكثره تابعا. والثاني معناه أن الذي يمكنه لا يتصرف إليه تفصيل بسحر وشبهة بخلاف المعجزة غيره فإنه قد يخير الساحر بشيء مما يقارب صورتها. كما طيرت السحرة في عصا موسى صلى الله عليه وسلم. والخيال قد يروج على بعض الأوائل، والفرق بين المعجزة والسحر والتخييل يحتاج إلى فكر ونظر. وقد يبطل الناظر فيعتقدهما سواء. والثالث معناه أن معجزات الأنبياء قدروا باضطراب أبصارهم لم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع طرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإقباله بالمغيبات. وعز الجن والإنس أن يأتوا بصورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يظهروا وهم أصلح القرون مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة. والله أعلم.
أقول قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في القرآن، أم أن للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة كثيرة؟ بلا شك أنه ليس المراد في قوله صلى الله عليه وسلم هذا حصر معجزاته في القرآن، وإنما لما كان القرآن أعظمها وأدومها وأفيدها فكانت سائر المعجزات كأنها لا شيء بالنسبة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله عز وجل المعجزة الخالدة وهي القرآن، ولذا رجا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون أكثر الناس أتباعا يوم القيامة، ورجاؤه قد تحقق كما سيأتي بنا في حديث رجعه مسلم عن أنس. المراد أن القرآن ليس له مثل وليس له صورة بالنسبة إلى سائر المعجزات التي وقعت للأنبياء الذين سبقوه صلى الله عليه وسلم. فكل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله صورة أو حقيقة، والقرآن لم يؤتى أحد قبله مثله، فلهذا أردفه صلى الله عليه وسلم بقوله: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالذي أوتيه من قبله يتطرق إليه تخييل أو تمثيل، والمميز بينه وبين السحر يحتاج إلى اجتهاد ونوع نظر. الله عز وجل بعث النبيين بمعجزات من جنس الذي كان عليه أقوامه، فكان السحر منتشرا في قوم موسى، فبعث بعصا واستطاع أن يفعلوا كما فعل موسى أي السحرة، ولكن الله عز وجل برهن له بأنها أكلت ما يصنعون، بأن موسى على حق وأن غيره على باطل. وكانت الحكماء والأطباء كانوا منتشرين وظاهرين في عصر عيسى عليه السلام، فكانت معجزتهم في إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وهكذا. فمعجزة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتمل نوع من تخييل، وتحتاج إلى قدح وإعمال نظر في التمييز بينها وبين ما كان عليها أقوامهم. ثم معجزات الأنبياء مشاهدة بالبصر، والقرآن معجزة بالبصيرة، ومعجزات الأنبياء انقرضت ورآها أقوام بأبصارهم، فلما ماتوا زالت المعجزات واقتصرت على من رآها من الناس. أما القرآن الكريم
فهو معجزة خالدة إلى يوم القيامة، وفيه فرق للعادة بأسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات. فلا يمر عصر من العصور ولا دهر من الدهور إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به أنه سيكون ويدلل على صحة دعواه. وهذا من أقوى الاحتمالات المذكورة في تخصيص هذه المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خلاصة ما يقال في هذا الباب أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب من أسباب كون الناس كونه أكثر الناس أتباعا، لأنها باقية، ولأنها مع مضي الزمن تظهر وجوه لها لم يكن من قبلهم يعلمها. ولذا هذه المعجزة تغلب الخلق ما آمن عليه البشر، وتجعل العاقلين منهم المنصفين غير الجاحدين ولا المتكبرين يستسلمون لها ويعترفون بأنها من عند الله، وأن هذا الكتاب هو كلام الله، والذي أتى به إنما هو رسول الله. ولازم ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس أتباعا، لأن هذا هو الذي يدعي، لأن هذا هو الذي يدعو إلى الإيمان به صلى الله عليه وسلم. نسمع.
وقوله صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، علم من أهلاك النبوة، لأنه أمر عليه السلام بهذا في زمن كلة المسلمين. ثم من الله تعالى وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه القارة المعروفة، ولله الحمد على هذه النعمة وسائر نعمه التي لا تحصى، والله أعلم.
فقوله صلى الله عليه وسلم فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، رتب هذا الكلام على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة لكثرة فائدته وعموم نفعه باشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون، فعن نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة. فحسن ترتيب الرجاء المذكور على ذلك، وهذا الرجاء كما قلنا قد تحقق، فإنه صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبعا إلى يوم القيامة. فأخرج مسلم في مسيرة معنا في المسند الصحيح برقم 196 من كتاب الإيمان عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وفي لفظ في الحديث نفسه قوله صلى الله عليه وسلم لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ومعه الرجل، فبعض الأنبياء يأتي يوم القيامة ومعه الرجلان، نبي وعث لقوم ولأمة ولم يؤمن به إلا رجل واحد. فمن باب فضل الله عز وجل على هذه الأمة وعلى نبيها ومن خصائص نبيها أنه أكثر الناس تبعا إلى يوم القيامة، والحمد لله على هذه النعمة الجليلة العظيمة. فإذا الإنسان قد يستوحش بقلة السائرين في الطريق، والإنسان حتى يبقى على استقامة وعلى هداية لا بد أن يعرف الحق أولا، ثم لا بد أن يعرف أهله ويلتزمهم ويكون معهم. ولذا قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
فالعبد يسأل ربه الصراط لذاته، فيعرفه ويعرف ملامحه وسماته وخصائصه، ثم بعد ذلك حتى يقضى على هذا السير لا بد أن يكون مع من الذين أنعم الله عليهم. وهذه الآيات التي نسأل ربنا إياها في كل صلاة فيها أصل لقاعدة نرددها كثيرا: اعرف الحق تعرف أهمه، اعرف الحق تعرف هذا. فالإنسان يعرف الصراط أولا، بعد أن يعرف الصراط يعرف من هم على الصراط. ولذا التقليد ليس بعيد، وأن تكون العواطف الجياشة والشباب اللي هم العواطف ويسيرون مع غيرهم من سير الأحزاب الدعوات بعواطف جياشة محمودة، لكنها ينبغي أن تكون مضبوطة مسبوعة لا تابعة. العاطفة جيدة لابد منها، لكن العاطفة لابد أن تتبع العلم الأصل. علم الأصل دون عاطفة مصيبة، وعاطفة العلم مصيبة. صاحب العلم الذي لا عاطفة عنده ليتحرك ولا غيرة عنده ليتحرك في دين الله عز وجل، إيش من ثلاثة؟ والذي عنده عاطفة وحركة ولكن دون علم ودون أصول، فهذا إفساده أكثر من إصلاحه. لابد من العاطفة، لكن تكون العاطفة تبع للعلم، تكون العاطفة تبع للعلم وليس أصلا. يتحرك الإنسان بأصول، يدعو إلى الله على بصيرة. أي نعم. ننتقل الآن إلى الحديث الثاني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما أسند مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. هذا الحديث فيه فوائد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع به أحد من هذه الأمة، أمة محمد قسمان: أمة دعوة وأمة استجابة. أمة محمد قسمان: أمة دعوة وأمة استجابة. الأمة المذكورة في هذا الحديث هل هي أمة الدعوة ولا أمة الاستجابة؟ هي أمة الدعوة. هل اليهودي من أمة محمد؟ وهل النصراني من أمة محمد؟ إن كان من أمة الدعوة لا، فهو مدعو، فهو من أمة الدعوة. هل هو من أمة الاستجابة؟ لا. المراد الأمة في هذا الحديث بهذا اللفظ أمة الدعوة. اسمعوا ما خرجه عبد بن حميد وابو عوانة في مسنديهما. اخرج هذا الحديث بلفظ لا يسمع بي احد من هذه الامة، ولا يهودي ولا نصراني. لا يسمع بي احد من هذه الامة ولا يهودي ولا نصراني. الأمة باللفظ الثاني هذا الذي عند أبي عوانة وعبد بن حميد، المراد هي أمة الدعوة وأمة الاستجابة. أمة الاستجابة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا، لكن هذا اللفظ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي. يهودي ما هو إعرابه؟ بدل، بدل من الأمة. فإذا أصبحت الأمة المراد هنا أمة الدعوة وليست أمة الاستجابة. غير اليهود والنصارى داخلون في الحديث، المجوس أن الحدود داخل كل دولة. إن كان أهل الكتاب يسلموا به ولم يؤمنوا كان مصيرهم النار، فما بالكم بمن ليس لهم كتاب؟ فذكر اليهود والنصارى من باب أنهم أرفع ناس على أحسن حال، فمن دونهم يلحق بهم من باب أولى من المديين والدهريين والملحدين وما شابه. ثم هذا الحديث من انفرادات الإمام مسلم، ولم يخرجه الإمام البخاري، وهذا الحديث فيه لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت، ثم يموت. هذا يدلل على أن ذلك مجال التوبة بالكثرة ما لم يغررون. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت، فإذا وقعت التوبة قبل الغرغرة وقبل رؤية مخايل الموت فتقبل منه. لو حكم على الإنسان بالإعدام وكان نصرانيا ما أسلم، أو قال الطبيب معه مرض علمنا بالتجربة أنه لن يبقى إلا أيام معدودات ثم يموت، فأسلم بعد هذا السماع، هل تقبل توبته؟ نعم، مع أنه غرر. فانظروا إلى هذا الإنسان، قتل الإنسان ما أكثر، ما أشد أمله ورجاءه في هذه الحياة. الإنسان صاحب رجاء حتى لو على اليد قائل، يعني عنده احتمال أن يبقى من أهل هذه الدنيا، واللي تقبل توبته، ما لم يرى مخايل الموت، ما لم يغرر. قبل ذلك إذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبي طالب قال يا عمه كل الله أشهد لك بها عند الله وهو على فراش الموت، متى كان هذا؟ قبل الغرغرة، وإنما حلت به مخايل الموت والعلامات التي تكون غالبا في حق من يمرض مثل هذا المرض أنه يدعوه الوفاة. نسمع شرح الإمام النووي.
ولما الحديث الثاني فيه نسخ الليلة لكل هذه رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم،
وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته، وإنما ذكر اليهودية والنصرانية تنبيها على من سواهما، وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا وغيرهم ممن لا كتاب له أو لا والله أعلم.
وإنما يسمع به أحد هذا منا وهذا أمة الدعوة، فيه دليل على أن من في أطراف الأرض وجزائر البحر المنقطعة ممن لم تبلغهم الدعوة وممن لم يبلغهم الإسلام ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرج عنهم مرفوع، وأن عدم الإيمان به صلى الله عليه وسلم ساقط، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي. طريق معرفته صلى الله عليه وسلم والإيمان به مشاهدة معجزته وصدق أيام حياته أو صحة النقل بذلك، والخبر لمن لم يشاهده أو جاء بعده بحيث يتبرهن عنده أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا. فمن لم يسمع به صلى الله عليه وسلم فهو لم أخر،
ما الذي يسمع به فوق من ايام اعلم ان في بعض الجزر في اندونيسيا وفي ماليزيا اقوام يعيشون كالانسان في عصر الحجر تشوفوهم حديثا هذا رد على من ينكر الجساسة والدجال اقوام بشر هؤلاء بداريون ما بلغهم دين ولا دعوة والله عز وجل ارحم الراحمين وربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وارجح الاقوال وقول جماهير المفسرين وما كنا معذبين في الدنيا ولذا لا يجوز لجيوش المسلمين ان يقاتلوا احدا الا بعد ان يبلغوهم الى الله ودعوة الله عز وجل فمن لم تبلغهم الدعوة ما هو مآلهم بالآخرة الراجح انهم يمتحنون في عرفات يوم القيامة وفصل في هذا اين تفصيل وحصر وجمع الأدلة عليه الإمام الرباني ابن القيم في أواخر كتابه طريق الهجرتين وسرد جملة عديدة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مفادها أن ستة أصناف يوم القيامة يمتحنون تشعلهم النيران يوم القيامة ويقال لهم اقتحموها فإن اقتحموها نجوا وإلا وقعت هلكة بهم فالعياذ بالله وهذه الأصناف الستة هم أهل الفترة قلت الأول أهل الفترة ممن تبلغهم الدعوة والصنف الثاني المجنون والمعتوه والأصم الأبكم ومن أدرك الإسلام هرما وأولاد المشركين هؤلاء الأصناف الستة يمتحنون في عرفاتهم القيامة ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النار مصير ومآل كل من سمع به من الناس من اليهود والنصارى ولم يؤمن به وحال اغلب الناس اليوم ولا سيما مع وسائل الاعلام وكما يقولون الدنيا اليوم قريه واحده حال جل اهل الكتاب سمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهم لا يعذرون بعدم الايمان به ولكن لا يمنع ان تكون هنالك احاد من الناس في أماكن خالية بعيدة فإن لم تبلغهم الدعوة فلقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا يسمع بي أحد فإن لم يسمعوا فهم معذورون والواجب على المسلمين أن يبلغوا سائر الناس دعوة الله وإن لم يفعلوا فهم آثمون فالواجب على كل واحد أن يبلغ على قدر طاقته ونتحمل الأمانة والمسؤولية على قدر وسعه ومكنته فليس العالم كالجاهل وليس طالب العلم كالعالم وليس العالم كالوالد أو ليس العالم كالأمير وليس الأمير كالوالي والحمد لله الذي لم يكلفنا ربنا إلا وسعنا فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم الكتابي الذي سمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم ما له هذا ما بينه مسلم
في الحديث الأخير. فأسند إلى الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان. سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو كنت في الشعب ما هي أبو عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. الراكب بدنته هذا يذكر في الخير أم في الشر؟
الشر.
الشر. من هو الراكب بدنته؟ هو الذي يحج حجا قارنا. ومن السنة إن حج الإنسان قارنا أن يجلب البدنة وأن يشعرها وأن يقلدها، وكانوا يجللونها بأنفس ما يكون عندهم، ولما يصلون الكعبة ينحرونها ويكسون الكعبة بها. فكساء الكعبة كان فيما يجللون به بدنهم، وكره سائر العلماء وجماهيرهم أن يركب الإنسان بدنته وأن يحج عليها، وإنما يحج على دابة أخرى، ويبقى هذه البدنة تبقى هذه غير مركوبة. ولذا جعل ذاك الرجل من الخراسان ما يربي أمته ثم يتزوجها حاله كحال من يركب بدنته، وكلاهما مذموم أو كلاهما من أسباب نقص الأجر. فلما سمع الشعبي ذلك أورد هذا الحديث، قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين وأجرهم مرتين. كلمة ثلاثة عدد، ومفهوم العدد في الشرع ضعيف. هؤلاء الثلاثة أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد عن أصناف أخرى كثيرة يؤتون أجورهم مرتين. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الماهر بالقرآن له أجر، وأن الشاق الذي تأتع فيه قرأه مشقة له أجران. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من سن سنة حسنة فله أجران، أجره أجر من عمل بها. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من تيمم ثم صلى ثم وجد الماء فتوضأ ثم صلى أي عاد الصلاة فله أجران، كما ثبت في سنة أبي داود. فإذا ثلاثة هذه ليست بالحصر، فقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فالسبعة ليست بالحصر. ثبت في صحيح مسلم من سيدنا أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأوصل عدد الحصار التي توجد ضد العرش يوم القيامة الإمام السيوطي إلى فوق السبعين، وجمع كتاب سماه تمهيد الفرش والخصال الموجبة إلى ظل العرش، وقد حققته وهو مطروح بتحقيق والحمد لله. فقول ثلاثة يؤتون أجورهم أو أجرهم مرتين، هذه كلمة ثلاثة ليست بالحصر، هذه الثلاثة ليست بالحصر، وإنما ورد أصناف كثيرة جمعهم السيوطي في رسالة مطبوعة بعنوان مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، ذكر الجميع الخصال التي يؤجر صاحبها مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، في رواية البخاري آمن بعيسى ثم آمن به. علية الأجر، ما هي علية الأجر؟ أن يؤمن بالنبي. فمن كان نصرانيا أو يهوديا ولم يكن على استقامة وعلى الأفعال التي توجب شريعتهم توجبها عليهم، هل لهم أجران؟ الظاهر نعم. لماذا؟ لأن النبي يصنع جعل العلمية الإيمان. ولذا قال النبي لهرقل في صحيح البخاري: ولم يكن هرقل صاحب ديانة. نعم كان على نصرانيته، ولكن لم يكن يعرف بتدين. كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إن تسلم فلك أجران. فإذا لا يلزم، لا يلزم من الأجرين أن يكون الإنسان إلا مؤمنا بنبي، إلا أن يكون الإنسان مؤمنا بنبي. نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، نبدأ بشرح الحديث الثالث ونقرأ الشرح ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هو مجموعة من الأسئلة نصعب إجابة عليها جميعها، لكن عليه كل ذلك جدا. يتوضأ أحدنا ثم لبس الجوارب فمسح عليها في وضوء آخر، هذا الفعل جائز. توضأ رجل لبس الجوارب الظهر ثم اتخذ وضوء المغرب فمسح عليها المغرب، هذا لا حرج فيه. المهم أن تكون يكون الجوارب أن تدخل على رجله قد أدخلهما لطهارة. وأرجح أقوال العلماء أن وقت المس يبدأ من أول مسح، وهذا أوسع الأقوال، أرجحها وأوسعها. هل إذا قمت بالمسح على الجوارب ثم نزعتها جاز بذلك الفعل الصلاة مع أني لم أرسل القدمين ولكني نزعت في الجوارب، مسحت على الجوارب ثم نزعتها؟ رجل مسح الجوربين ثم اضطر أن ينزع الجوربين الممسوع عليهما، فما هو حكم وضوءه؟ جماهير العلماء يرون أن وضوءها قد انتقض، ماذا عليه؟ منهم من يقول يغسل القدمين مما لم يوجب الموالاة، المالكية يوجبون الموالاة فيقولون يعيد الوضوء. جماهير العلماء الذين لا يوجبون الموالاة يقولون نفس الغسل. وقع الترتيب والمسح بدل فحينئذ الغسل، فهذا يعارض أثرا صحيحا أخرجه ابن منذر في الأوسط بإسناد صحيح عن أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما مسحا توضعا ومسحا ونزعا وصليا ولم يفعلا شيء. ويؤيد هذا النظر، فلو أن رجلا مسح على شعر رأسه ثم حلقه ماذا عليه؟ لا شيء. رجل وضع في بيته مر في الحلاق حلق الشعر من سعره أذن على المسجد صورة ليس لغير ممكنة، ممكنة، ماذا عليه؟ الراجح أنه لا شيء عليه. ولذا العلماء المحققون يقولون نزع الخبث ناقض بالمسح وليس ناقضا بالوضوء، بقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ونواقض الوضوء محصورة معدودة معروفة، وليس من بينها نزع الخبث، والله أعلم. صلينا خلف إمام ثم سجد للسهو بعد الصلاة ثم قام من السجود وسلم دون أن يكبر، ماذا نفعل؟ قم وسلم. من سهى السهو هل عليه السهو؟ ليس عليه السهو. قال العلماء: السهو في السهو كمسألة معروفة في اللغة، وهي أن التصغير لا يصغر. هذا قاله السنوطي لشهر مضاء قال التصوير لا يصغر وليس لا يشتهى أكثر. من شهى أكثر المرات يجزينه سجود الواحد. تقوم وسلم. ما هو حكم في مستوى؟ أرجح الأقوال أنه واجب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. رجل قد استطاع أن يأتي عروسا، هل له أن يفض بطارتها بيده أو مشابه؟ هذا فعل شنيع ولا يجوز. هذا فعل شنيع ولا يجوز. ولا يجوز للرجل أن يؤذي زوجته، وإن لم يستطع أن يطعها فلها أن تطالب بفراقه بهذا العيب. فهنالك عيوب معروفة عند الفقهاء، بعضها خاص بالرجال كالعنة العنين والمجبوب أي الذي لا ذكر له، وهنالك أمراض خاصة بالنساء كالرقاء والفقاء. وكل هذه العيوب على أرجح الأقوال يجوز أن ترد بها الزوجة، أن تطلق بها الزوجة أو أن يطلق بها أو أن تفارق بها الزوج. وإذا لا يجوز له إن لم يقدر ويستطع أن يعفها أن يحبسها عنده بمثل هذا الفعل الشنيع، وهذا كان معروفا قديما. نسأل الله عز وجل عبد العافية. ومن يقرأ ومن يعرف عادات أهل الجهل قبل 50 و100 سنة يجد ويسمع أجر العجاب في هذا. رجل تاجر يبيع ملابس نسائية قصيرة، ما ثم يقول انها ممكن ان يتم استخدام هذه الملابس في الشارع فيكون حراما، ويمكن ان تلبسها النساء في المنزل لزوجها، هل يجوز التاجر ان يتاجر بهذا النوع من الملابس الفاتنة؟ الاصل في مثل هذه الملابس انها حلال، حتى تقوم القرينة على استخدامها على وجه حرام فلا يمنع بيعها لفلانة بعينها إن قامت قرينة على أنها ستستخدمها في حرام، وإلا الأصل فيها الحل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ما هي هذه الركعات؟ هذه ركعتين الفجر، 4 ركعات القبلية للظهر، 4 قبلية للظهر 6، وركعتين بعدية للظهر 8، وركعتين المغرب، وركعتين العشاء. فصلاة الظهر السنن تؤدى على 3 كيفيات. الكيفية الأولى 4 قبل و4 بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله وجهه على النار. وتصلى ركعتان، ركعتان قبل وركعتان بعد، وهذا ثابت في الصحيحين. وتصلى 4 قبل و2 بعد، وهذا ثابت في هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهما. وتصلى على 3 كيفيات والله أعلم. يجوز الوجهان، فلا أحسن أن تصلى كل ركعتين بتسليما. هل يجوز أن تسافر مجموعة من النسوة للعمرة من غير محرم؟ أرجح الأقوال المنع، وهذا قول جماهير العلم على الشافعية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. هذا أرجح الأقوال. الشافعية